ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان فقير بذاته، مسكين بطبعه، أحوج ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى في طريقه إلى الله عز وجل. تخطفه أمواج الفتن، تتعاقب عليه ألوان المصاعب، لا يدري كيف يسلك، وهو دائما في مراحل عمره في كبد وفي مشقة وفي نكد لطبيعة هذه الدار. فالصغير مهموم بنظرة الناس إليه أنه صغير، همه أن يكبر، والكبير يود لو عاد صغيرا، والعزب همه أن يتزوج ولو أخذ نصف عمره حتى يدفع العنت عن نفسه. والمتزوج بدأ يستشعر هم المسؤولية، ومن ليس عنده أولاد يقتله ذلك، ومن عنده أولاد يقتله ذلك أيضا، ويستشعر خطورة التربية ومصاعب ومعالجة الأولاد مع غربة الزمان. والفقير متألم لفقره، والغني مشغول بماله، والجاهل يخاف على نفسه، والعالم أكثر خوفا، وصاحب الدعوة مشفق على نفسه من كثرة الآلام وضعف الأدوات. ومن لا يشغل بدعوة ولا نحو ذلك متحسر على نفسه وقلة حاله. في كل الأحوال، ما من أحد إلا وهو مهموم لطبيعة هذه الدار. والموفق من يقوم لله عز وجل بواجب العبودية على أي حالة كان، صغيرا كبيرا، غنيا فقيرا، عزبا متزوجا، صاحب ولد أو عقيما. في كل تقلبات الدنيا العبد ممتحن، وإنما يتفاضل الناس بالصبر والرضا، فمن رضي فله الرضا. وكثير من الناس يسخط حاله ويستشعر أنه مظلوم وأنه مبتلى وأنه مضغوط. ومن قال لك إن الدنيا دار راحة وسرور، وإنما الدنيا دار نكد وامتحان وابتلاء؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عزاء لكل واحد منا، لأنه ليس أحد منا إلا وهو مهموم مشغول، وإن اختلفت ألوان الهم وأنواع الشغل. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. هذا والله العزاء، لن تنال الجزاء الأوفر إلا إذا عظم بلاؤك. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب شأن الإنسان، يريد أن ينال الدرجات العلى وأن يكون على طريق النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإذا جاءه القدر بما يحب وابتلي واشتد بلاؤه، وهذا طريق الأنبياء، تألم وكره ونفر سبحان الله. فلو خلف به عن طريق النبيين كيف تكون النتيجة وكيف يصبح الحال؟ لهذا فالموفق من لسان حاله، أسلم إن أراد الله أمرا وأترك ما أريد لما يريد الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بل الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد وبما يصلحه وبما ينفعه وبكل مرحلة من مراحله. وتسليم العبد نفسه لربه سبحانه وتعالى يقتضي أن يبقى راضيا مستسلما في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي الحلو والمر، وفي كل تقلبات حاله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الله تعالى بالوحي أنه سيد ولد آدم، وأنه أفضل النبي وأكرم المرسلين بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكان يعالج الوحي، وكان الله سبحانه وتعالى قد شرفه بالرسالة وأنزل عليه وحيه، وحسبك أنه أسري به وعرج به إلى السماوات العلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هو يعرف منزلته ولا بد، ومع هذا كان يؤذى ويضرب، تلقى عليه النجاسات، ويتهم في كل شيء، في عقله وفي دينه وفي عرضه وفي ماله، ويحارب في كل شيء، في مسكنه وفي وطنه وفي كل ما يتصور. ومع هذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يسلم ويرضى ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، يتملقه وينزل به حاجته. كم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاش بعد رسالة 23 عاما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة هذه الأعوام والشهور والأسابيع والأيام يتنقل من بلاء إلى بلاء ومن هم إلى هم، ويعالج من أصناف الأعداء ما قد عرفت، ومع هذا بقي صابرا إلى أن فنيت أيامه ولقي ربه سبحانه وتعالى. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإذا كنا أبناء الموت وإذا كنا أبناء الفناء فغدا لا نكون ولا نعيش. فالعاقل من يعرف كيف يجهز نفسه للقدوم على الله سبحانه وتعالى، والعاقل من يعلم أن في كثرة الهموم وكثرة الابتلاءات أجرا عظيما ومنزلة ربما لو فاتته يوم القيامة لتمنى أن يعود إلى الدنيا وأن يبتلى وأن يتضرر. وأن إذا كان الأمر كذلك فنحن نتمنى العافية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وقع ما لا نختار فلنصبر. وعادة الدنيا أن فيها كثيرا مما لا يختاره العبد، والموفق من يصبر. وليس أشد على نفس المؤمنين من أن يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، ناهيك عن كل بلاء آخر، هذه شديدة، أن يبتلى في فراشه، أن يتهم في زوجته أم المؤمنين الصادقة المطهرة رضي الله عنها، ليس أشد تصورا من هذا. ومع هذا فقد كان وقد حصل وقد قيل، وليس أغير من الله سبحانه وتعالى على دينه وعلى رسوله، وليس أعلم من الله سبحانه وتعالى ولا أحكم، ومع هذا يقدر الله عز وجل أن ينقطع الوحي شهرا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حيرة، والمؤمنون في كرب شديد، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، امتحان وزلزال للنفوس والقلوب، لكنه في الحقيقة اختبار، اختبار لمعاني الإيمان والتسليم والرضا، اختبار لعبودية العبد والاستسلام لربوبية الرب سبحانه وتعالى. ثم لم يلبث الشهر أن مضى، كما لا تلبث الدنيا كلها أن تمضي، ثم تبينت الحقائق ونزلت الآيات، وارتفعت عائشة رضي الله عنها وصارت الصديقة بنت الصديق، وثبت مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم المؤمنون من الدروس ما ربما ما كانوا يتعلمونه لولا ما قدره الله عز وجل من هذا كله. أنت من أنت في هذه الدنيا وفي هذه الرحلة وفي هذا الطريق الذي سلكه من قبل النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، سلكه الصابرون والشاكرون، كما سلكه كذلك المتململون والمعترضون والكافرون والمنافقون. أنت ترسم من الآن طريقك، وتبني من الآن منزلك، وتعد من الآن جاهك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقت سرت مع القدر، وكنت يعني كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يدعو: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. وبعبارة أخسر منه رحمه الله تعالى يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. إذا بلغت هذه المرتبة ووصلت هذه المنزلة وفقهت هذا المعنى، سوف تكون أسعد الناس يمشي على وجه الأرض. لماذا؟ لأنك تركت شأنك ووكلت أمرك لمن هو أعرف وأحكم وأعلم وأعز وأكرم، فأنت بربك سبحانه وتعالى أغنى الناس، وهذه يعني مكرمة، وهذا شرف لا يحسن فهمه إلا الموفقون، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ومن هنا يظهر بركة النصيحة، فإن العبد قد يدرك المعاني لكن يتيه في لحظة من اللحظات، ويغفل في وقت من الأوقات، وينسى. طبيعة الإنسان ليست القضية في الكلام الجديد، وإنما القضية في أن الإنسان من عادته أن ينسى، فهو يحتاج دوما إلى من يذكره وينبهه، وقد يذكره على معنى، وقد يذكره معنى هو يعرفه لكن غفل عنه لحظة. ومن هنا تظهر بركة النصيحة التي حولها يدور كلامنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليه: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحفظ ما شئت فإنك مبارك، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به.
كأنك ضيعت فقرة.
أيها الولد، كم ليالي أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، فحضرت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان نية عروض الدنيا وجذب عقابها وتحصيل مناصبها والمباهاة عن الأقران والأبدال.
إن كانت نيتك عرض الدنيا،
إن كانت نيتك عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة عن الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقه وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال: سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع.
لعلها العكس، سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باطل. على كل حال، قال المصنف رحمه الله تعالى: كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم. يخاطب ذلك الطالب الذي يستنصحه، وفي كل نصيحة يصدرها: أيها الولد، لما في قلب الشيخ من الشفقة على تلميذه، ولما بينه من الأبوة الدينية كما ذكرنا، وهي لا تقل شرفا عن الأبوة الطينية. كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم. هذه طبيعة طالب العلم، أنه يسهر ويتعب ويطالع ويحفظ، وهذا فيه نوع تعب، ويحتاج إلى أن يقصر الإنسان أحيانا، أو يأتي على حاجاته الطبيعية كالنوم والطعام والشراب وتحصيل اللذة والسرور، لأن لذة العلم تفوق هذه اللذائذ كلها. لكن هنا يقف على أخطر شيء: لا أعلم ما كان الباعث فيه، يجعله على تردد من شأن نفسه، وهذا لكي يثير فيه كوامن النفس حتى يتأكد من صحة الطريق. إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. لا يخلو طالب العلم من إحدى هاتين: إما أن يكون نيته تحصيل الأعراض والأغراض والأعواض، نيته الدنيا، والدنيا كثيرة الشعاب، ولهذا ذكر من ذلك جذب حطام الدنيا وتحصيل مناصبها، يعني أن يقال عالم وأن يشتهر وأن يوسع له في المجالس وأن ينظر إليه بالإكرام والإجلال وأن يرمى بالذكاء والفطنة والفهم والاستنباط ونحو ذلك من المعاني. وهذه في الحقيقة شهوات من شهوات الدنيا، الوقوف عندها مهلك وقاتل، وفيه أيضا من ضعف العقل، لأنه إذا كان هذا حظ الإنسان فسرعان ما يفوت هذا الحظ بالوفاة والموت، وإذا دخل الإنسان قبره فإنه سوف لا يعرف ما الذي كان يحدث بعد ذلك، سوف لا يصل إليه ثناء الناس عليه ولا يحس بذلك. وإن كان كذلك المباهاة على الأقران والأمثال، أمثاله في طلب العلم وأشباهه وأقران، فويل لك ثم ويل لك. هذا والله أخسر الناس صفقة، لأنه طلب أشرف شيء في الدنيا بأبخس شيء. ومن طلب العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحة من شيخ كبير مجرب سبر الأمور، والعجب أنه لم يصورها علما وفقط من خلال اطلاعه على النصوص، وإنما سبرها حالا من نفسه. فإن هذا الشيخ رحمه الله تعالى لما بلغ 40، الغزالي رحمه الله، ودعي إلى أن يقوم مقام شيخ الجويني في التدريس ببغداد حاضرة العالم الإسلامي وقتها، تفكر في حال نفسه وراجعها في لحظة صدق، قال: وتأملت فإذا ما أنا فيه إنما هو شيء من عرض الدنيا والرغبة في الثناء والشهرة، فأردت أن أنخلع من ذلك. فلم يعطوه فرصة، لأنهم جعلوه يعني إمام البلدة، بل كان من أئمة الدنيا في هذا الوقت، فاحتال عليهم بأنه يريد الحج فتركوه، فذهب وحج ولم يرجع إليهم، وبقي 10 سنوات يعالج نفسه على الإخلاص. اكتشف الغزالي رحمه الله تعالى بعد أن ملأ الدنيا علما أنه كان يطلب العلم لغير الله عز وجل، وكان همه تحصيل الشهرة والثناء على ثناء الناس عليه والعلو على الأقران، فتدارك نفسه. إذن هو يعرف هذا المعنى لأنه جربه، ولهذا: ولينبئك مثل خبير، إن كانت نيتك نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. هذا المعنى المطلوب في الحقيقة، أن تقوم لطلب العلم وقصدك نصرة الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن تقوم لله عز وجل بالواجب الذي أخذ الله على العلماء أن يبينوا للناس وأن يأمروا بالمعروف وأن يبذلوا النصيحة وأن ينهوا عن المنكر. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بخاصة نفسك من تهذيب أخلاقك وكسر النفس، النفس التي بين جنبي فيها فرعون صغير، كلنا هذا الرجل، فهو إما أن ينميه حتى يصير طاغوتا كبيرا، وإما أن يكسره حتى يعني يغرق ويسلم له طريقه إلى الله عز وجل. والذي لا يعمل على كسر نفسه وعلاج جنوحها وقتل معاني الكبر والعجب والغرور ونحو ذلك فيها، سوف تقوده نفسه إلى النار والعياذ بالله. وأقدر الناس على ذلك العلماء إذا صحت مقاصدهم وصح طريقهم، حينئذ يعرف كيف يتواضع وكيف يعني يحسن خلقه وكيف يكسر نفسه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بأبيه وأمي إمام العابدين، وكان لا يرى نفسه هنالك، وكان يقول: ما منكم من أحد ينجيه عمله أو يدخله عمله الجنة؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإذا كان الأمر كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرف كيف يعني يكون فقيرا إلى الله عز وجل. لا يخلو طالب العلم من إحدى هاتين، وقد ذكرهما المصنف: وما منا من أحد إلا وينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم، بل كل نظر إلى كتاب وجلسة إلى بعض الإخوان في نصح أو يعني تعليم أو نحو ذلك. لا يخلو من أحد الأمرين. ولقد صدق من قال: سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. وهذا يناجي ربه سبحانه وتعالى: سهر العيون لغير وجهك ضائع، الذي يسهر ليله لغير وجه الله عز وجل، هذه ليلة ضائعة لا يراد بها وجه الله عز وجل، فلا يكون فيها ثمرة، أتعب جسمه بلا نفع، لو نام لكان خيرا له، ماذا ينفعه؟ ليلة طويلة من البحث والدرس والحفظ والتحصيل، وإنما همه أن يقال سهر وتعب وعلم، لم يكن لوجه الله عز وجل. وبكاؤهن لغير فقدك باطل، ماذا ينفعه لو أنه بكى وتعب ولم يكن ذلك للمعنى الذي هو حقيق وجدير بالبكاء؟ وبكاؤهن لغير فقدك، ينبغي أن يبكي الإنسان إذا فقد حاله مع الله سبحانه وتعالى، حق له أن يبكي إذا فقد معنى حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، هذا الذي يبكى عليه. أما إذا بكى على شيء من عرض الدنيا فهذا بكاء باطل.
أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحمل من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مبتلي.
وهذه نصيحة أخرى مستلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن الإمام لم يكن يعني كثير البضاعة من الحديث، ففي حين ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا أصل له أو ضعيفا وربما موضوعا، يأتي إلى بعض ما صح ويذكره دون نسبة. وهذا الحديث في الحاكم وغيره، وأخرجه الألباني في الصحيحة، وأصله نصيحة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، وأكرم بها من نصيحة. والحقيقة أنه لا يخلو أحد من الحاجة إلى النصيحة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أدب النصيحة أن تأتي من بابها. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته بين المؤمنين وفي عصمته وفي نصح الله عز وجل له، وأنه باب الوحي وميزان الشريعة وضابط القيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي للصحابة أن ينصحوا وإنما منه يتعلمون، لكن لكونه بشرا فإنه بحاجة إلى النصيحة، فكانت النصيحة تأتيه من الوحي، يعظه الله عز وجل فيما ينزل من الوحي سواء من القرآن أو من السنة. ومن ذلك ما كان جبريل عليه السلام ينزل عليه من الوحي، وهذا وإن كان قول جبريل، لكن جبريل ما يأتي بكلام من عنده، وإنما هو وحي الله عز وجل، ومواعظ الوحي بليغة قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني. عش ما شئت فإنك ميت، ليس أبلغ من هذا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني من الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم عاش نوح صلى الله عليه وعلى نبينا؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لكن يوم أن مات نوح صلى الله عليه وسلم قيل مات نوح اليوم، وهكذا صاحب 60 يوم أن يموت يقال مات اليوم، وصاحب 20 بل صاحب 5 ليال يقال مات فلان اليوم. فأنت تموت اليوم ولو عمرت ما عمر نوح، وإذا كان الأمر كذلك فأنت ميت من الآن. عد نفسك في الموتى، فلا حيلة من هذه الدنيا، أنفض يدك منها وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لا تتعلق بشيء من الدنيا، فالدنيا بطعم الفراق، لا بد أن تفارق أو تفارق، إما أن يفارقك محبوك أو تفارقهم أنت، فأنت في فراق لا بد منه. ولهذا إذا أحببت فاعلم أن هذا لا يدوم في هذه الدنيا، أحبب من شئت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. والإنسان لا ينفك عن العمل، حتى النوايا والمقاصد أعمال، وحتى التروك أعمال. فإذا كان الأمر كذلك فليعلم أنه مجزي بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي تتمة الحديث فسحة من الأعمال، حيث قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وهذا من خير ما ينشغل به العبد ويقضي فيه عمره، أن يكون له حظ من الليل يضبط ميزان قلبه ويضبط حاله مع الله عز وجل، يضبط سلوكه وأخلاقه، ويعينه على متاعب الطريق. ودون قيام الليل يصبح الإنسان في كبد وهم وحسرة، ومع قيام الليل يصبح الإنسان نشيط النفس مجدد الحال. ولهذا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني لصلاة الفجر، قال هذا رجل بال الشيطان في أذنه، هذا الذي لم يستيقظ إلا على الفجر بال الشيطان في أذنه، فكيف بمن تأخر عن الفجر. قيام الليل نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، ولا يوفق لها إلا الخلص من عباده الذين اصطفاهم بهذه النعم. وعزه استغناؤه عن الناس، ومن عز الدنيا أن تستغني عن الناس، وإذا أردت أن تستغني عن الناس فاستغني بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان بحاجة إلى من يعينه ولا بد، لأنه فقير بذاته، ولا خلاص له إلا بالله. ولهذا كان من دعاء الموفقين اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. إذا استغنى العبد بالله لم يحتج إلى سواه.
فأي شيء حاصل لك من تحصيل علم الأخلاق والكلام والكتب والدواوين والأشعار؟
علم الخلاف.
فأي شيء حاصل لك من تحصيل علم الخلاف والكلام والكتب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف الجلال؟ إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام قال من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شكل القبر يسأل الله تعالى بعظمته منه 40 سؤالا. أولا يقول الله تعالى عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة، وكل يوم ينظر الله في قلبي ويقول: ما تصنع بغيرك وأنت مكفوف بخيرك، أما أنت أصم لا تسمع؟ وفي هذا المعنى شعر: ترجو النجاة ولن تسلك مسالكا، إن السفينة لا تجري على اليبس، فما لنفسك ترضى أن تدنسك وثوب نفسك.
أنا ليست عندي الأبيات هذه أصلا، تاني كمان:
ترجو النجاة ولن تسلك مسالكا، إن السفينة لا تجري على اليبس، فما لنفسك ترضى أن تدنسها وثوب نفسك.
لعلها معلول من الدنس. انت رجل شاعر، اين ذهب شعرك؟
فما لنفسك ترضى ان تدنسها وثوب نفسك معلول من الدنس.
أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الخلاف والكلام والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف؟ طالب العلم المجد يقف على عامة هذه العلوم، والمصنف لا يقصد أن ينهاه عن هذه العلوم، كما يظهر من قوله: أي شيء حاصل لك من تحصيل هذه العلوم غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال. هو لا يقصد ذم هذه العلوم مطلقا، وإلا فهذه العلوم الفروض الكفايات، لابد أن يكون في الأمة من يعني يمارس الطب، وإلا تحرجت الأمة كلها، ولا بد أن يكون في الأمة من يعالج النحو والتصريف، وإن كان بعض هذه العلوم مذموما كعلم الكلام، ويعني بعض علم النجوم إذا كان لأجل التأثير، أما إذا كان للتسيير فإنه لا حرج فيه كما ندرس في كتب العقيدة. لكن المقصود أن هذه فروض كفايات، وإنما ذم طلبها لأحد وجهين: إما أن تطلب لغير الله عز وجل، هذا مذموم، أو أن يشتغل بها عن تصحيح الطريق إلى الله عز وجل. فإن هذه العلوم، لأنها علوم آلات ليست علوم شريعة يعني مباشرة تقرب إلى الله عز وجل، وإنما هي من علوم الآلة، فإذا انشغل بها عن المقصود فإنه قد يقسو قلبه، كما يحدث عند كثير من أصحاب النحو أو الشعر أو الأدب أو الطب أو نحو ذلك، يبالغ في بذل وقته في هذه العلوم حتى تأخذ كل حياته، ولا يكون عنده علم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ولا يحسن معرفة تحقيق العبودية لله عز وجل، ولا يفقه في معاملة ربه ولا معاملة خلقه سبحانه وتعالى، ولا ومن ثم يقسو القلب ويعني تجمد العين، ويصبح الإنسان آلة بعيدا عن تزكية النفس التي هي سبب الفلاح. فكان المصنف رحمه الله تعالى لا ينكر تحصيل هذه العلوم أصلا، إلا ما كان منكرا منها كعلم الكلام وكثير من علم النجوم، وإنما ينكر المبالغة فيها على النحو الذي يصرف العبد عن تصحيح الطريق إلى الله عز وجل. ولهذا قال: أي شيء حاصل لك من تحصيل هذه العلوم غير تضييع العمر بخلاف ذي الجلال، يعني أن تضيع عمرك في مخالفة ما أراد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر موعظة: إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر أي طرف القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أوله يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة. والمنظر محل النظر، يعني يقول الله لعبده: طهرت محل نظر الخلق. وما محل نظر الخلق؟ محل نظر الخلق إلى الجسم وإلى الظاهر. الخلق يبتدرون لحيتك، هل هي مهذبة أم أنها شعثة؟ يبتدرون ثوبك، هل هو نظيف أو أنه غير نظيف؟ يبتدرون يعني مشيتك وجلوسك وكلامك، الظواهر منك. وأما منظر الرب أي محل نظر الرب إلى القلب سبحانه وتعالى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا ينكر الرب عليه أن انشغل بتحسين محل نظر العبيد ولم ينشغل بتحسين محل نظر الرب وهو أولى. وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري. أما أنت أصم لا تسمع؟ هذا لك والله ولي. كلما نظر الله إليك قال: ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخير. سبحان الله، أنت محفوف بنعم الله وتشتغل لغيره سبحانه وتعالى، وأنت لا ترضى هذا من عبدك، لا والله ولا من ولدك. أنت تقول لولدك أنت تأكل من خيري مع أنك خيرك من الله سبحانه وتعالى، وتقول لعبدك وفتاك وأجيرك: أنا الذي أعطيك، وكيف يعني لا تلاحظني ولا تعاملني؟ وأنت أسوأ من هذا معاملة مع ربك سبحانه وتعالى. ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري. أما أنت أصم لا تسمع؟ لا تسمع هذه الموعظة ولا تحسن فهمها؟ وهذا الكلام وإن كان يروى أو يذكر في كلام الإنجيل فإننا لا نروي هذا استدلالا، لأننا لسنا بحاجة إلى كتب غيرنا، خاصة وقد حرفت الكتب، فالتوراة ليست بالتوراة والإنجيل ليس بالإنجيل، كتب غير محفوظة، وإنما المحفوظ وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لا بأس بذكر يعني شيء من ذلك إذا كان على سبيل الاستشهاد وليس الاستدلال. فالمقصود أن هذه المعاني توافق ما في يعني شريعتنا وما في وحينا وما في كتابنا. قال وفي هذا المعنى قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني كيف يرجو العبد سبيل النجاة على سبيل الأماني ولم يسلك مسالك النجاة؟ كثير من الناس يحب الخير لنفسه، وإذا سألته: تحب ربك؟ قال: نعم. تسعى إلى الجنة؟ قال: نعم. تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم غدا؟ قال: نعم. فأين عملك؟ لم تجده هنالك، لم يسلك مسالك النجاة. هذه أمور تنال بالعمل. إن السفينة لا تجري على اليابس، كما أن السفينة لا تجري على اليابسة، وإنما لابد لها من أن تسير في البحر. فكذلك الإنسان لا يصل إلى النجاة إلا بالعمل. فما لنفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك معلول من الدنس. يعني كيف ترضى لنفسك أن تدنسها وتقذرها وتوسخها بالأعمال الرديئة والنوايا الرديئة ويصبح ثوبك معلولا من كثرة الدنس والخطايا؟ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوضع لنا نيتنا في طاعته وأن يتم علينا عافيته وستره في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.